راديو البيت ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4. ونجدد اللقاء في حلقة جديدة ولقاء جديد وأيام ما زلنا مستمرين طبعا في هاي الأيام المباركة العشر من ذي الحجة، أول أيام عشر ذي الحجة. طبعا هاي الأيام المهمة والمباركة والعمل فيها طبعا العمل الصالح فيها يكون مضاعف. ونحن قبل أن نبدأ يعني بدينا بمطوعنا عبد الله موسى وبالتكبيرات وبعض الكلمات التذكيرية والتوعوية بفضل هذه الأيام العشر. بعيدة عن الأيام العشر، طبعا سبحان الله في السنوات الأخيرة قمنا وايد نسمع عن كلمة شغف، يقول لك فلان يتبع شغفه. أنت لابد أنك تتبع شغفك، الشغف وايد مهم. إذا كان عندك شغف بتكون ناجح. فشو هو الشغف؟ يعني الشغف هذه كلمة استخدمها وايدين من حتى علماء النفس، ومثل حالها مثل الإيجابية والتفاؤل وإلى آخره. الشغف تم تعريف الشغف في أحد القواميس بأن شعور قوي جدا ما تقدر تسيطر عليه. الشغف عبارة عن طاقة أو شعور بالقوة ينابع من تركيزك على شيء معين يثير حماسك. الشغف مو بس هواية، الشغف يكون ممكن يكون عندك شغف انك تسوي شيء بس هو مو بهوايتك، يبالك يعني يبالك انك انت تتعلمه تدركه تتقنه. فشغفك هو اللي بيخليك تتعلم، وممكن هنا الشغف يتحول مثل ما يقولون لوظيفة لدراسة لعمل او هواية. الشغف يكون يعني وايد حلو إذا كان شغفك تمارس شغفك كوظيفة أو كدراسة، لأن سبحان الله يوم تكون عندك شغف بشيء معين قدرتك على الفهم تكون أكثر، قدرتك على العطاء تكون أكبر، لأن ما يستوي الموضوع في نوع من الملل. لا بالعكس، تتحول أنت طاقاتك كلها وهرموناتك كلها أن هي تعطي وتبذل في هذا الشيء لأنك أنت تحبه، لأنك أنت شغوف بهذا الشيء. يقولون عشان تعيش شغفك وتأثر عليه لابد أنك أنت يكون عندك الشجاعة الكافية والقدرة أنك أنت تعبر على أفكارك وعن آرائك وإبداعاتك، وهني بتكون قادر أنك أنت بينك وبين نفسك تتعرف على الأشياء اللي أنت تحبها. في مقولة كانت تقول زمان جريتا، افعل ما لا تحب حتى تفعل ما تحب. يعني أنت ممكن تجرب وايد أشياء في حياتك إلين ما توصل لشغفك. مرات ممكن الإنسان يكون يقول أنا عايش بس أنا ما عندي شغف، أنا ما عندي شغف، ما في شغف، مو بشغف شيء، أنا أبغى أشتغل أحصل راتب، أنا أبغى أدرس أي شيء عشان يقولون عندي شهادة جامعية، أنا ما عندي أي شغف. وسبحان الله الناس اللي متخبطين اللي ما عندهم شغف تلقاه يوم يدخل الجامعة يغير من تخصص لتخصص، من كلية لكلية، لا حتى قبل الكلية يوم يدخل، يعني أيامنا كنا ندخل ثانوية عامة تلقى حد دخل علمي تم هذا أسابيع نقز حول أدبي، واللي دخل أدبي تم أسبوع لا أنا ما أحب الجغرافيا، أنا ما أحب التاريخ، أنا ما أحب الفلسفة، حول علمي صار العلمي، أنا ما أحب الفيزياء، أنا ما أحب الرياضيات. هو مو بعارف وين الله حاطنا، لأنه ما فكر هاي الجلسة، الجلسة الذاتية ولا مع الذات، وأنه يفكر وين شغفه ضاعت عنه. فالإنسان اللي يسمعنا وما عنده لنا حين، وبما أن نحن نستعد لسنة دراسية جديدة بدأت إجازات، وفي ناس بتستعد بتدخل مرحلة ثانوية، وفي ناس خاص على أعتاب الجامعة وما تعرف وين تسجل وما تعرف وين تسير وما تعرف شو تدرس وما تعرف شو تشتغل، لأنه ما في شغف. فالشغف مثل البوصلة اللي تخليك تتحرك على مسارات محدودة ومحسوبة ومدروسة، وتكون عارف أنا بدخل هاي الكلية لأن أنا أحب 1، 2، 3 في هذا التخصص. أنا بدرس أدبي ولا علمي؟ لا أدرس أدبي لأني أنا أحب التاريخ وأحب الجغرافيا وأحب علم الاقتصاد وأحب علم الاجتماع وأحب علم النفس. فعندي بوصلة يا ستوجهني، أما الإنسان بدون شغف لابد أنه يجلس في جلسة ذاتية وبورقة وقلم ويكتب شو الأشياء اللي يحبها كدراسة كوظيفة كمنهج. في ناس مثلا تقول لك أنا بدرس منهج بريطاني، كل حد يمدح المنهج البريطاني، أنت ما عندك القدرة أنك تدرس منهج. يعني لا تتبع شغف الآخرين، هاي المشكلة. يوم ما في يوم الإنسان ما عنده شغف يتبع شغف الآخرين. أنا بدخل كلية الإعلام عشان ربيعتي بتدخل كلية الإعلام، إذن هل أنت تحبين الإعلام؟ لا. هل تعرفين أبجديات الإعلام؟ لا. هل حابة تشتغلين في مجال الإعلام؟ لا. إذن ليش بتدرسين إعلام؟ لأن ربيعتي تدرس إعلام. نعم، أكبر خطأ أن نحن نشوف عيالنا يتبعون شغف أصدقائهم. أنا بدخل هاي المدرسة لأن ربيعتي بتدخلها. إذن أنت تحبين هاي المدرسة؟ لا. تعرفين شو المختلف فيها؟ لا. عندك فكرة عنها؟ لا، ربيعتي عندها فكرة. هل عقلية ربيعتك بتدخل في عقليتك وبتكون مسؤولة عنك خلال سنوات الدراسة؟ لا. فكل حد يسمعنا الحين وما عنده شغف ولا عنده هدف، لابد أنك أنت تبحث عن شغفك. حتى في ناس بدون ذكر أسماء، في ناس ناجحين وايد نشوفهم في المجتمع، ونماذج أنا قريت عنها، قصة نجاحهم جت من شغفهم. شغفك هو إلهامك. يوم تكون أنت شغوف بشيء، شغفك هذا يكون هو الشيء الملهم لك. في ناس يشوفون نماذج في المجتمع أن هذا ملهمي، هاي ألهمتني، هذا ألهمني. لكن يكون عندك شغف، يكون شغفك هو الشيء الوحيد اللي يلهمك، تتبع شغفك. يعني هم في كلمة اتبع شغفك كان الكلام جدا صحيح، جدا صادق. لأن عندما تتبع شغفك بتوصل لكل شيء تبغى تحققه، وظيفة، نجاح في دراسة، تحصد مال، تحصل ثروة، يكون عندك علاقات. كل هذا يكون نابع من الشغف. إنسان ما عنده شغف لكن عنده مؤهلات ممكن ينجح، لأنه قام يشتغل كفيزياء فقط، معادلات أو يعني تجارب. أما يكون عنده شغف وأدوات، هو يشتغل فيزياء وكيمياء، هو عنده تجارب وعنده خلطات هذه نابعة من شغفه، وعنده أيضا قدرات اتعلمها واكتسبها بالدراسة. ودوما نقول، يقولون الدراسة الهواية حلوة لكن تسقلها بالدراسة، والشغف حلو لكن شغف كل بيخليك تكون دارس وتكون هاوي وتكون متعلم وتكون عندك وايد أدوات إذا اجتمعت في أي إنسان تجعله في مصاف الناجحين وفي مصاف المتميزين. فعلا اللي يميز إنسان عن إنسان هو شغفه. أنتوا الاثنين دارسين نفس الدراسة، تخرجين من نفس الجامعة، واشتغلتوا في نفس الوظائف، لكن هو تميز لأنه عنده شغف بهاي الوظيفة، عنده شغف بهذا المجال. أنا لا، أنا اشتغلت ودرست عشان بس أبغى أحصل راتب. شو شغف ما شغف؟ فالشغف فعلا يصنع الفرق بين الأشخاص ويجعلك فعلا تتميز. اليوم مستمعينا في راديو البيت بنتكلم عن البرحة. وايد ضحكت، خير اللهم اجعله خير، إن شاء الله ما يستوي شيء. جملة تكرارية مبرمجين عليها طول حياتنا، إن نخاف نفرح، لأن إذا فرحنا الله لا قال بيتحول الفرح لزعل. طبعا هذا الموضوع له يعني أسباب، مثل ما قلت برمجات سابقة نحن متبرمجينها من عاداتنا، من تقاليدنا، من الخزعبلات الموجودة في المجتمعات. فالخوف من الفرح شو أساسه النفسي، وكيف نتخلص من هاي البرمجة اللي تبرمجناها طول حياتنا؟ هذا الموضوع اللي بنطرحه في ساعتنا الأولى مع دكتور أحمد عبد العزيز النجار. في حد من الآباء والأمهات عادي يوم يكبرون عيالهم أو حتى ما يكبرون، دخل فتح الباب ودخل بدون لهود ولا هدى، فولدك أو بنتك تقول ماما دق الباب يوم بتدخلين؟ نعم أدق الباب، أنا أمك، أنا عادي أدخل أي وقت، أفتح الباب أي وقت. هذا في اعتداء على خصوصية عيالنا. خصوصية؟ أي خصوصية؟ أنا أمهم، كيف بعد عندهم خصوصيات؟ نعم عندهم خصوصيات. فأهميتنا نحن نراعي المسافات والخصوصيات عند عيالنا، ما يكون في اختراق لحياتهم بشكل سافر وبشكل سامحوني في الكلمة وقح وبشكل في تطفل عليهم. هذا بيكون موضوعنا الثاني في فقرتنا الثانية. فقرتنا الأخيرة بنتكلم مرات في ناس في عز الحر عندهم شعور بالبرودة، تلقى أطرافهم باردة متيمدين ما يبون مكيف يشتغل. شو علاقة الشعور بالبرودة بنقص التغذية أو سوء التغذية أو خلل في التغذية؟ هذا اللي بنطرحه في فقرتنا التغذوية. بنستمر وياكم مستمعينا في فقراتنا، تابعونا عقب شوي يا دكتور أحمد عبد العزيز النجار في الخوف من الفرح، ولكن عقب الفاصل.
راديو البيت، راديو البيت الأولى 107.4
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
سبعة فاصل أربعة من شبكة الأولى الإذاعية.
من عيونك تشتكي خذني معك يا مسيب أبت الشرطة بلا شرطة من جذاكم لا سارت بين نغمة الصوت الينوبي
شلاتنا
يا رايح دبي انتظر ودل علي مني سلام يا رايح دبي انتظر ودل علي مني سلام الوجن الانفاح العطر نرجس وعود وورد شام الوجن الانفاح العطر نرجس وعود وورد شام صاحبك اقول له في خطر ليلة ونهار ما ينام صاحبك قل له في خطر ليلة ونهار ما ينام الغرب السام الثغر سيد لمها عذب الكلام الغرب السام الثغر سيد لمها عذب الكلام لمن جبينك البدر كامل عشر واربع ثمان لمن جبينك البدر كامل عشر واربع ثمان يا زين عذكال الشعر شبرينا من تحت الحزام يا زين عذكال الشعر شبرينا من تحت الحزام
شلاتنا
الأولى 107.4 راديو البيت ويا سماح العبار ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا وفي برنامجنا طبعا ومثل ما تكلمنا مثل ما ذكرت قبل الفاصل بنتكلم عن ليش نحن نخاف نفرح وخير اللهم اجعله خير اليوم وايد ضحكت الله يستر باكر شو بيستوي الله يستر ابنه بينكد علي الله يستر مو شو استغفر الله العظيم يعني كلمات تشاؤمية كبيرة وهي ناتجة فعلا عن موروث ثقافي وبرمجة تبرمجنا عليها من صغرنا. كنا نشوف أمهاتنا آبائنا أهلنا عندهم هذا التخوف وهذا الشعور. يعني هاي يعني يقولون لك يعني ثقافتنا نحن كعرب ما عندنا القدرة أن نحن نفرح ونستانس. إذا فرحنا نغص على أعمارنا فرحنا بطاقة الخوف ونخرب أمورنا ونخلي السعادة الموجودة سعادة ناقصة، لأن أنا خايفة أكون سعيدة ومستانسة لأن بيستوي أي شيء بيعكر صفاي السعادة. فهذا الشيء يسمى علميا برهاب السعادة، أو طبعا رهاب السعادة أكيد هو مرض نفسي أو فوبيا السعادة. ليش ممكن بعض الأشخاص يعانون منه، وليش ممكن الأشخاص تانين يعني ما يكون عندهم المشكلة، وليش ممكن ناس تعيش طول عمرها مع أنها فاهمة أن هذا مو بشيء صحي ولا صح، ولكن مستمرين في هذه الأفكار. بنتكلم أكثر مستمعينا عن هذا الموضوع من خلال لقائنا الحين ويا الدكتور أحمد عبد العزيز النجار، أكاديمي ومستشار نفسي بفكر موجه لدعم استقرار الوطن، وقلب طبعا قلب مفتوح للاستشارات النفسية. شرات يعني الكلام اللي حطنا في إنستغرام. السلام عليكم يا دكتور.
أول شيء ما عليكم زود، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سي سماح، ما عليكم زود، أنتم اللي الناس تستفيد منكم أكثر، الله يحفظكم.
والله نحن الإفادة نقدمها من خلال تواجد ضيوفنا مثلك.
الله يبارك فيك والله يحفظك
إياك إن شاء الله يا دكتور. طبعا اليوم نتكلم خير، اللهم اجعل الخير، أنا وايد ضحكت اليوم وإن شاء الله ما يستوي شيء عقب هذا الضحك.
كلمة متكررة يعني طبيعة بشرية أختي سماح، طبيعة بشرية. شوفي إحنا نفوسنا تخاف قبل ما يعني تخاف بداية تركيبتها، مجتمعاتنا ربت الناس على الخوف. مش المقصود الآن الخوف اللي يسمونه الخوف العظيم، لكن خوف الإيذاء، خوف الاستيذاء، خوف الألم، خوف الخطأ، خوف عدم النجاح، خوف الإحراج، خوف الفشلة، خوف الامخازة على قولتي تخازة الواحد، خوف يعني إحنا عندنا يعني خلني أسميه مثل التوجه. يا إنسان اللي يقولون إيجابي سلبي ولا يعني متشائم متفاعل، يا إنسان شجاع يقدم على الحياة ما يخاف الفشل ما يخاف الخسارة ما يخاف أو يعطي مارجن معين لهالأشياء يعني مستوى معين، ولا إنسان أبدا ما يتحرك من مكانه يخاف الفشلة. في ناس يوصلون لدرجة يعني من مشاكل حتى بالتأتأة. التأتأة طبعا أسبابها وايد، لكن من بعض الأسباب هو خوف الخطأ. الواحد يتكلم يخاف يغلط بحرف، أخاف يعيبون علي، أخاف. يا جماعة الخير انطلق. فهي الـ 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 الإشكالية الأساسية هي أن النفس البشرية اعتادت على أنها تخاف، ولذلك حتى لما تفرح على قولت تقول اللهم اجعله خير، صح. ما بعد الفرحة إلا حزن. زي ليش
هذا تشغل
من وين يبته؟ شو أصل الحياة موج، الحياة صح. موج صح. والموجة هذه مثل ما يقولون إخواننا اليابانيين الموجة لها زمن، في قالوا في 3 شهور up and down مثل الموية يعني تحت وفوق، في 3 شهور، في 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 3 سنوات، في 7 سنوات. فبتشوف حتى في ناس عندي تجيني حالات عجيبة أختي صراحة، يعني هذه أنا وين اكتشفتها؟ اكتشفتها أن لاحظت أن مرة من المرات أخت جاتني دكتور أحمد الحق علي، أنا ما أعرف شو هذا اللي فيني، أمرض مرض معين غريب مش معروف، يجيني مرة واحدة بالسنة بتاريخ معين أكون عند الدكتور. عندنا طبيب أسرة قال لي يا أختي أنت 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9.
سبحان الله.
فالفكرة هي أنه يصير يعني الواحد لو يراجع جدول حياته راح يشوف هو جدوله كيف، كل 3 سنوات، كل 3 شهور، كل سنة، كل 7 سنوات، كل 10 سنوات يمرض. وهذه الفكرة نفسها ترى مش بس اليابانيين يقولون عنها، حتى اليهود يتكلمون عنها حتى إلى الآن في تجارتهم. قصة يوسف عليه السلام لما 7 سنوات تزرعون فتزرعون في سنبله، إلى الآن كثيرين من اليهود يستخدمون هذا الأسلوب.
هاي نظرية اقتصادية. أيوة
نظرية. نظرية احنا آمنت فيها. يعني شوف هو الفكرة وين؟ الفكرة ان الكون ماشي معيار لكن ليس من معاييره يوم عندك يوم عليك. هو هذا 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 نظام كون. ما تي انت ضحكت قالت والله زعلت والله يمكن الحين هذا اليوم اللي لي بكره اليوم اللي علي.
نعم.
انت مش النعمان بن المنذر.
صحيح.
فالفكره هي ان الـ 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 الانسان متى يأذي نفسه؟ لما يصنع من داخل مخه عالم، هذا العالم يأثر على سلوكه. ولذلك لما انا ابغى اتهنى فرحتي ما اتهنى اتوقع وين الغلط. احنا الغلط، الغلط مش ان اؤمن بان في يوم لا يوم نعم يوم موش تعالي يوم موش تخفى. لا، هذا طبيعي، هذا طبيعي لي لك عمي لنا كلنا لكل البشر. لكن اللي مش طبيعي هو اني انا لما يجيني اليوم السعيد احزن لاني خايف من اليوم الجديد اليوم التعيس، وباليوم التعيس انا زعلان، وباليوم يعني
ويوم السعيد انا خايف.
انا خايف. يعني الحياه بتصير الحياه شو نوعها؟ ولهذا السبب يعني العقل البشري في الحقيقه، وكثير من الاخصائيين حتى يتكلمون عنه بطريقه خطا، هي ان هذا انت تصنع لنفسك. يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جميل 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 من اجمل الاحاديث اللي يعني اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قال عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير.
نعم.
إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء
صبر
فكان خيرا له. شوف يعني شوف جمال الحديث، نغمة الحديث، يعني أنك أنت عادي يا أخي أنت بتمشي بخطك حياتك مسارك للحياة، وبعدين يوم من الأيام صابتك شوكة أو تعورت أو حد قال لك عنك شيء، ولا ما تحققت لك أمنية، ولا وظيفة خسرتها، ولا تجارة نزلت. هذا طبيعي. صبر صبر فكان خيرا له. يعني نبى الدنيا ماشية الحين يعني مفروشة ورود ونتعامل معها، والله يا أختي سماح يعني نعمة هي من الله عز وجل طبعا، لكن كذلك ربنا رب العالمين اعتبر أن هذه الأمور هي اختبارات. يعني كثيرين من الناس يقولون والله احنا شو سوينا، او يسائلون الله. يعني احنا انا الطرق اللي تخوفني لما تجيني الحالات النفسيه تسالني عن مشاكلها، بعد فتره ما تستسلم وتصير شو تقول ليش انا؟
ليش يا رب انا؟
ليش انا؟ يا جماعه حد يسال الله؟ يسائلون الله، يحسبونها بسيطه يحسبونها بسيطه. هذه 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 أسوأ سلوك يعمله عبد تجاه ربه.
صدق أكيد في اعتراض على
يعني يقارب لا إله إلا الله، يعني أني أسائل الله ليش يا رب؟ لا أستغفر الله. لما يحيى يونس لما كان في ذهب مغاضبا في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. انتهى الموضوع. أنا كنت من الظالمين، وهو كان نبي وزعل. يعني حتى أحاول أعرف قصة ليه زعل، ما أعرف زعل. وبعدين يا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله غفر له. إحنا عمي إحنا مصائبنا مش على ذنوبنا فقط، ولا ما هي اختبارات ربانية؟ وإذا كانت على ذنوبنا استغفرنا الله يفتح علينا. إيزي على قولتهم تكت إيزي يا عزيزي.
صحيح. زين كيف نتخلص من هاي؟ يعني هي هاي هي صح، هل اسمها علميا رهاب السعادة؟
طبعا. لكن هل هذا أنا أقبله هو قلت لك أنا كلها رهابات كلها مخاوف. والحقيقة يعني أنت بتلاحظي مثل أعطيش مثال اللي يسمونه اكتئاب ما بعد الولادة للمرأة. مثال هذا أحساس هذا مثال ودارج عند الناس كثير. زين توها مسكينة جايبة طفل يعني بعز سعادتها.
صحيح.
قالوا عندها اكتئاب. طبعا في اسباب هرمونيه وفي اسباب مخاوف، كيف بربي، وين بربي، ليش بربي، كيف بدي وين بطعمهم. الكلام اللي احنا كله تراه كله يحتاج الى حل واحد، وهو شوفي كلمتي دينيه هالمره. الثقه بالله عز وجل.
بالله.
شوف ما اصابك لم يكن ليخطئك.
صح.
قاعده.
صح.
ما اخطاك لم يكن ليصيبك. بس يعني امس احد من الشباب يقول لي اخي فلان يا أخي خسرني وبهدلني. قلت له يا أخي الفلوس لك، فلوس لله، ولو مو بفلان فلانان.
صح. هذا
فلانون
سبب
وفلانين.
هذا كان سبب. أيوة.
بالضبط. هو كان سبب. الله ما سخر له لأنه يكون يأخذ الإثم. لكن الفلوس مبلك مبلك بتنصرف على شيء بتستضر منها. فيعني هذا الرهاب ناتج اجتماعي.
صدق.
من خلال ملاحظة الوالدين والأهل واللي حوالينا، وهو ناتج فكري من خلال أسلوبنا بالتفكير، وهو ناتج قيمي من خلال خسراننا وعدم وعينا للقيمة الحقيقية للحياة. فكيف نعالجه؟ نعالجه من خلال التجاوز هالثلاث أشياء. اجتماعيا أتصادق الناس اللي طيبين وفنانين وكل ما يصير شيء قال أمور طيبة. نعم
الإيجابيين
قال لك نعم. شوف يعني شو لما أزمة الكورونا شو قال الله يحفظ الشيخ محمد، بتعدي هذا الأمر سيمضي بينتهي، هذا بينتهي كل شيء بينتهي، لكن أنت تشوف المشكلة بعينك وأنت داخل حفرتها تراك ما بتطلع منها، طالع بعيد يسمونها يعني اللي يسمونه قريب بدو. إن الواحد عينه على يعني أنت بتمشي خمس خطوات وتقول والله أف بعيد، لأنك حضر ريالس بين بيت وبيت، البدو يمشي مسافات بعيدة فيقول هناك 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 قصده بعد خمسة كيلو، لكن هذا الشخص يقضي البدوي اللي يشوف العين بعينه البعيدة يمشي الأمور الطريقة أحسن من الإنسان اللي يالس ويطالع تحت ريوله ويحاتي ويعاني ويحسس بالألم. يعطيك مثال آخر ظريف، إحنا عندنا في علم النفس نظرية تتكلم عن الألم والمكافأة. يعني يعطيك المثال هذا ظريف يعني معنا يعني حتى بس يكون واضح للتبع. يعني الإنسان يروح طبيب الأسنان بيعالجه بدون ألم بدون بج، فهو هل يقبل بالعلاج ولا يرفضه؟ يقول لك الناس أنواع، اللي على اللحظة ما بيقبل ويقول بتم خلي يعورني سنة كاملة
ولا
شوي شوي ولا أعوار يوم واحد، والثاني قال يا أخي أعوار ساعة قال له قال أخذها. فأنت أي نوع؟ اللي ما عاش بالألم ما رضه، واللي ما ذاق الفقر والعوزة ما كبر، واللي خاف انه كدورته تتغبر ولا شويه ينحرج ولا يتأتأ ولا يحمر ولا يعرق قدام الناس عمره ما نمى، واللي خاف الخطا لا يوقف تحت كشاف، واللي خليه يوقف على الظلمه على برد. خلنا نتفائل ان هذه مواقف الحياه تمشي على هذا الاساس، يعني يوم السعد فرحت واخذت جيمته واخذت متعته ولذته وفرحته وسعده وأمنيته وطموحاته وصعدني ألف خطوة، وإذا يعني يوم الحزن قلت الحمد لله وصبرت وطفيت الموضوع حده عند ألمه وانتهى الموضوع وقضى، وهذا اليوم وهذا يقول هذا الوقت سيقضي هالطريقة، يعني الآلية بهالطريقة
اللي فعلا يكون مستانس وثاني يوم تستوي له مشكلة ولا أزمة ولا حد فاتن عليه
غيرها غير الطبع.
بس هو شو يقول شفتوا لأن أنا البارحة قلت الله الحين هو جذبها ولا هي ولا شو السالفة
كله
تشاؤم
في جذبها في جذبها وفي شوفي الكون يتحرك بعدة مسارات في جذبها، وإلا ما قالوا تفاءلوا
بالخير
تجدوا في جذبها، وفي اللي هو صارت له طبيعي لأنه هو الديفولت الطبيعي للحياة إيجابي سلبي إيجابي سلبي إيجابي سلبي. عشان كذا أقول لك الفكرة. النقطة الثالثة يسمونه الزومينج، وهو إنه لما واحد على الكاميرا يسوي زوم، الحين يوم سعيد هو بس بنشر عنده تاير قال شفتوا يا أخي تاير بنشر،
يعني هو من الطبيعي إنه بنشر أيوه
هي من الطبيعي يعني يحدث سوى شوية شخطة سيارة شفتوا أمس أنا وايد ضحك يا ليتني ما ضحك
يا ريتني صحت
وفي ناس يحزنون ما تشوف بالأعياد في ناس يحزنون
صح
ما تلاحظين أول يوم العيد ثاني يوم العيد شوف الناس يدكون حزن دي ليش
لا في ناس عفاني الله يا الدكتور يوم تكون أنت جالس يوم أنت ياس مثلا نحن شلة ياسين مستانسين في ناس تقول بوزمة في صوب بروحها ما تعرف ليش شو السبب ليش يبوزمون
هذا الرهاب هذا الخوف لذلك إحنا اللي نصنع لنا فهل نحن نجذب؟ نعم نجذب وهل إحنا نسبب؟ نعم نسبب كيف نطلع منها؟ بإعطاء الفرحة وقتها وزمانها وإيجابياتها وإعطاء الترحة وقتها وزمانها وسلبياتها ومشاعرها. خلونا نتعلم الألم نتحمل الألم يعني شوفي هاي الجملة دائما يقول اللي يعني تحملوا يعني مو بشرط من ياكم عوار شوية ركضتوا صوب البنادول، مو بشرط من ياكم شوية يعني ألم رحتوا، لا تحمل شوي إحراج يوم. الحياة كذا همية، يعني شوف الإنسان ما يكبر، العيال ما يكبرون إلا، وإحنا ما نكبر ولا نقوى إلا إذا صار لنا يعني مثل هذه المواقف. ويعني بتشوفين هذا تشوفين بالحياة، يعني يعني مرة من المرات ما علي بقول شو القصة، أنا ماشي وبنشر عندي التاير، وقفت وحاولت أشتغل فيه أبطل التاير، ما عرفت له يعني ما قدرت، تعرفين يعني
انت مو بنشرتي يعني نعم
لا مش بنشرتي، كنت توي ماخذ السيارة عن الولد ما يعني بدلته هو كان عنده رنج وانا عندي فاخذ، المهم خدت عنه رنج ما عرفت له هواي. وقف لي واحد بس وسخت عمري وكذا، وقال له عندك دكتور ايش بلا حالاته العرق والحر، ما ينزل مكان حد طبعا. أجمل شيء بعدين حصلنا واحد ما قصر يا بطلة، لكن يعجبونك الشباب والله. هذا كان بدرب دبي سائر، يعني دبي ظهر العين والله، إن يعني أذكر اسمه حتى لو كنت أدري بقولك هالقصة شان ظهرت اسمه وذكرته بالراديو شكر له والله، ياي من العزبة وفزع لي فزعة ما تتخيلينها، قال والله ما تحطي يدك على شيء، شفتي كيف؟ والله زجرني قال ما تحطيني خلاص الحين اللي صار لك خلاص، وروح اركب علي ويا بالماي. هذه الناس شباب يتحملون المصاعب
صح،
لكن اللي بيلس ويالس عنده يعني احدى الحالات ياتي ما يتحمل، يوم بتنشخط سيارته يجلس يصيح يقول ما اقدر امسك صيحتي.
نعم
للاسف. اي فالفكره عمي هي واحد يعني غير تفكيرنا، خلونا ندرب عمارنا على الألم، على الحزن، على هذه، مو بشرط يعني احنا يسوي لنا مشكلة، لكن يوم تجينا المشكلة او يوم نشوف مصايب الناس، في ناس يا عمي حتى ما يشوفون مسلسلات او مش اقصد مسلسلات يعني مقاطع محزنة
صح،
يعني اذا يشوف مال افريقيا ولا شيء فر بسرعة
صح
شاف واحد مثلا محتاج فر بسرعة. انا ما اقول لك طالع لكن اقول لك شيء ثاني، وهو انه احرص على انك لما يعني تطالع يا تشكر الله يا انك تصدق يا انك كذا، فشوي شوي الالم يتحرك فيك
تحس بالاخرين. نعم
تحس بالاخرين صحيح. فهذا مع الزمن عمي مع الزمن يخلينا شوي نفوسنا مش رقيقه، خد حلوه التعبير هذا
أيوه.
رقيقه بالرقه يعني مره بالحفوه تتعور، مع الزمن عمي نتغير يعني يعني شوفي الحين مثلا الدنيا غلت الله يعين الناس كل شيء ارتفع سعره الله يصبرهم، لكن يعني ما عندك بد انك انت تتحمل
طبعا،
فما عندك بد يعني بالاخير هذا اللي بيصير، ما حد يشيل حد، لكن الحمد لله يعني حكومتنا وشكرا ما يقصرون، لكن بعد انت ما بي حد يدق بابك يقول لك انت ايش حالك، يعني فتشوف الناس كيف يعيشون، كل إنسان يتوكل على الله عز وجل، اللي الله عطاه الحمد لله على النعمة، نعمة الأمان نعمة الصحة، ونفرح ونضحك. أنت ما لاحظت يعني أن الفقير أكثر يضحك من الغني؟ ما لاحظت
الهم، لا شو بيش الهم، الفقر موجود فشو بيش الهم
بالضبط. ليش؟ لأن هذا يطالع الغني يحسب الفلوس الكبيرة ويطالع فوق،
صحيح
الفقير يطالع تحت. يا جماعة اللي طالع تحت يرتاح. هذه الفكرة، يعني الفكرة هي ألم جداً. وحزن وتوقع والحياة ماشية، بس خلونا شوي ناخذها إيزي سهالات، على قولة أهالينا يقولون سهالات
سهالات
بعد قال لك سهالات،
ونعطي كل شيء حقه دكتور، الفرح نعطي حقه والترح نعطي بعد حقه، ما نطول
يعني
في الترح
يعني حق الترح الصبر
ما نطول وايد في الترح.
نعم
شاكرين لك جزيل الشكر دكتور.
الله يحفظك.
أحمد عبد العزيز النجار أكاديمي ومستشار نفسي، وقواك الله، الله يبعد عنا الأتراح،
يعطيكم العافية، الله يحفظكم، الله يحفظكم، مع السلامة.
مع السلامة. فاصل قصير مستمعين وبرد نواصل تريونا.
راديو البيت 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
بعد 150 متر الاتجاه نحو اليسار. لقد وصلت إلى وجهتك.
ماما هذا مكان
هو مبنى بيه قدام يسار يتعلى.
أوبن. أوكي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة. حياة الله أمي.
مشكورة بنتي، إيش حالك؟
الحمد لله الله يسلمك. حياة الله.
ما قصرتي لبنتي، بتخبرك هذا هو مركز حمدان بن محمد لحياة تراث.
وصلتي أمي؟ خبريني شوف خاطرك.
زين يا أمي، أنا هني جايتنكم عندي هذا الصندوق، وسمعت إنكم أنتوا تحتفظون بالأوراق القديمة، كل الأوراق اللي تخص الإمارات، وأنا ما عندي مكان أحتفظ فيه، قلت بجيب هني عندكم. انتو المكان المناسب. لا بخبرك فيها صندوق، فيها اوراق قديمه وفيه تواقيع وفيه صور ابيض واسود ما شفتوهن انتو من قبل، وفيه اشياء تخص المرحوم ريلي رحمه الله عليه، وايد سوالف بتلقون فيه. وبعد ازيدك بتحصلون خريطات ما الاول نحن كنا نستعملهن، ما ظني حتى انتو شفتوهن الحين. هذا ابوي الصندوق، واحتفظوا بهني في هذا المركز، أظني هو المكان المناسب.
الحمد لله بنكون قد الأمانة، واجبنا هني نحفاظ على هاي الوثائق بطرق علمية بطرق منظمة وآمنة، لأن هاي الأشياء ملك العيال البلاد وبتعرفهم بتاريخ بلادهم.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
مستعجل؟ نزل تطبيق اكس اكس رايد وتمتع بتوصيلتك في أي وقت ولأي مكان.
سبعة فاصل أربعة من شبكة الأولى الإذاعية. راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في مواضيعنا. وطبعا موضوعنا الثاني اللي هو يعني اقتحام خصوصية العيال، وإن مرة إن عيالنا لهم حق إن تكون عندهم خصوصية، ولكن هو كل شيء أكيد له ضوابط وله قيود. ومرات تمام تكون حاب تعرف عيالك شو يسوون ويرسين في حجرهم، لكن كل شيء إذا زاد عن حده انجلب ضده. يعني ما يستوي أنت تقتحم حياتهم وتقتحم خصوصياتهم وتقول أنتم ما عندكم خصوصية، في حد عنده خصوصية يعني عن أمه وعن أبوه؟ لا طبعا، أنت مو من حقك يكون عندك خصوصية، وهذا كلام غلط. لأن الطفل كل ما يكبر كل ما يميل نحو الاستقلالية، أنه يتفرد، أنه يبدأ يحاول يثبت شخصيته وتفرده وتكون له أشياء الخاصة وعالمه الخاص وأصدقاء أو مقتنياته. بنتكلم أكثر مستمعين عن مساحة الخصوصية عند عيالنا، وكيف نحن نعطيهم هاي الخصوصية من خلال لقائنا مع الأستاذ أنس الحميري، مستشار أكاديمي وتربوي مهتم بالتنمية البشرية وتطوير الذات والثقافة والابتكار. صبحك الله بالخير أخوي أنس.
صبحك الله بالنور أستاذ سماح، ويا مرحبا بحياك الله، وشكرا لكل متابعينكم الأعزاء في هذه الإذاعة المميزة.
شكرا لك أخوي أنس على تلبية دعوتنا. طبعا يعني من الأشياء اللي فيها صدام ما بين الأهل ما بين الأبناء، خاصة يوم العيال شوي شوي ها يبدون يكبرون، وصل بيبدأ على يدخل مرحلة المراهقة، أن ننكر أن تكون له خصوصية، خاصة أن يكون خاص الولد كبار مثلا أو البنت تبغي تجلس روحها في الحجرة، عندها أشياءها، عندها مثلا تحب تتكلم يا ربيعاته، وهو يحب يتكلم يا ربعه، يجلس على الايباد يجلس على الايباد، وهم يشوفون انهم لهم زاويه خاصه او مساحه خاصه. في كثير من الاحيان الاب والام ما يفهمون هاي الزاويه وهاي المساحه وهاي الخصوصيه، ليش؟
نعم، في بدايه استاذ سماح، المفروض ان كل اب ولي امر بما انه يطبق على ابنه موضوع الخصوصيه لازم يكون موضوع متبادل، بمعنى ان الاب ينبه على أولاده أن ما تدخلوا غرفة نومنا، أو ما تدخل مجلسي، أو ما تدخل مكتب اللي يقرأ فيه إلا بالاستئذان، فأنت علمت أنه يستأذن لدخول غرفتك أنت كولي أمر. في المقابل لازم تبادله بنفس الشيء، بمعنى أن لما تدخل غرفة الطفل تطرق الباب، تعطي نوع من الأهمية، وبعدين تفتح الباب، فيتعلم بهذه الطريقة لما أنت تطبق عليه هذا المبدأ. كل حد له خصوصية، الطفل له خصوصية، البنت له خصوصية، لكن خصوصية الابن على الآباء قليلة مقارنة خصوصية الأب على الأبناء. فأرجع وأقول يجب تطبيق هذا المبدأ في الأسرة من الصغر، لأن ينشأ لديهم ثقافة الخصوصية عند الكبر. فأي شيء تطالب أبنائك بالقيام اتجاهك قم به اتجاهه أيضا، لأن الولد هذا بعد فترة حيدخل سن المراهقة، حيكون عنده نوع من الحياة الخاصة، لازم أنه يكون له خصوصية ويحس بالأمان ويحس بالكيانة في داخل الأسرة. لكن خلنا نوضح نقطة أستاذة سماح بالنسبة لموضوع الخصوصية، هي أكبر شيء يواجه الآباء والأبناء وحاسين مسؤولية كبيرة مقابل هذا الشيء. علشان تحقيق التوازن بين احترام الخصوصية الأبناء وحاجتهم لهذه الخصوصية، لازم نزرع الثقة والصدق بين الأبناء وبين الآباء بشكل متبادل.
صحيح.
وكل ما كبر الأبناء كل ما زادت رغبتهم الحصول على خصوصية أكثر، لأن الجزء لا يتجزأ هذا الشيء من رحلة نموهم الفكريا والعقليا، وهذا جزء مهم جدا. فالخصوصية هو وجه مميز من تقدير ذات الطفل وتعليمهم على الاعتماد على النفس واتخاذ بعض القرارات الصحيحة، وأيضا تحمل مسؤولية.
نعم، جميل جدا. يعني هو يعني فينا ناس أوكي نبغي نود العصر من النص، بمعنى أنت لا تعطي كامل الخصوصية وما تعرف هو شو يتصرف وشو يسوي، وترى جزء من الخصوصية مو بس تواجد الطفل أو الابن في غرفته، لا، تليفونه، آيباده، أنا كأم كأبغي أعرف عيالي منو يرمسون، شو وسائل التواصل يتابعونه، شو الحسابات اللي عندهم في وسائل التواصل الاجتماعي. هذه كلها يعني هي الخصوصية ما قامت بس محصورة أنه موجود في غرفة بروحه، لا، أنا شو ابني أو بنتي ياس تستخدمه، شو ياس ويمنو ياس تتعامل هاي الأشياء. كيف نحن كأباء وأمهات أن نحن ما نبين نحن في رقابة صارمة عليهم، ولكن نحن نبغي نعرف بعد في نفس الوقت أنتوا يمنو ياسين تتعاطون.
نعم، شوفي سادة سماح، بهذا الجانب لازم تعلم ابنك أو بنتك هم اللي يتكلمون، بمعنى لما الولد أو البنت يجون من الخارج من المدرسة أو أي مكان خارج البيت، خلي ابنك وبنتك هم اللي يتحدثون عن يومهم. الولد يقول أنا رحت المكان الفلاني وجيت مكان فلاني، من باب أنه قاعد يعطي قصة لوالده عن ما حدث لهذا اليوم. لما الطفل أو الابن أو البنت تتكلم بكل أريحية برغبة ذاتية أنها تتكلم عن يومها، هنا أنت ما تحتاج تعرف خصوصيات أخرى، لأن الولد هو أصلا أو البنت صريحين. متى تزرع هذه الثقة؟ لما أنت تعلمهم من الصغر أن شو صار في يومك. وأهم نقطة، لو صار شيء خطأ، لو صار شيء خطأ ما تحسس بتأنيب الضمير وتعاتبه، لأن المرة الجاية ما حيتكلم عندك. فهذه فكرة، أرجع مرة ثانية، زرع الثقة، تخلي الثقة بينكم بين عيالكم قوية، علشان الولد يخبر كل شيء. وحتى البنات يحبون يفضفضون لأمهم، فلو البنت حصلت أم مستمعة جيدة وتعلمها بطريقة جميلة بدون أي عتاب أو لوم، البنت حتقول كل شيء، لأن هذا طبع البنات يحبون يفضفضون لأمهاتهم أو لخواتهم الأكبر سنا.
صحيح.
فلا تعلم أنك أنت مراقب، لكن علم أنك أنت تحت إشراف ولي الأمر، ولازم أنا أعرف بعض الأمور تصير في حياتك عشان أرشدك بالطريق الصحيح وليس لي عقابك أو عتابك.
جميل جدا. وبالنسبة لوسائل التواصل كيف نقدر إحنا نراقب استخدامهم لها؟ هل نراقبها يعني حد يقول لك والله أنا أدخل حجرة بنتي أو ولدي وأشوف تليفونه وأشوف هو يتكلم يمنول محادثات في الواتساب إلى آخره. حد يقول له أنا أجلس وياه وخليه هو يراويني، يرد يقول له لا أنت شو دراك أنه مو بخاش شيء عنك، حين يدخل الوسواس والشك والخوف الزايد.
وسائل التواصل الاجتماعي سادة السماح شوية عالم منفتح، عالم منفتح للفضاء الإلكتروني. أول شيء نتكلم عن بعض الحسابات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي. أنت ممكن تسوي حساب لابنك أو بنتك بس تحط العمر الحقيقي. هاي نقطة لازم نوضح فيها الجماعة، أن بعض الآباء يفتح حساب لابنه أو بنته ويحط تاريخ ميلاده اللي هو فوق 18 سنة. فالنظام الإلكتروني، الذكاء الإلكتروني الموجود في هذا البرنامج يتعرف أن هذا المستخدم فوق 18، فيظهر له أمور مسموح تظهر لفوق 18 سنة، من مثلا مقاطع عنف أو أمور تدخل في عمر كبير. أما لو أنت حطيت عمر الحقيقي أوتوماتيكيا حيمنع عليك كثير من الأمور، كي وفرت عليك مراقبة. اثنين، أنت تابع ابنك، يعني ابنك عنده حساب في أحد المنصات الإلكترونية، أنت وأمه وزوجتك تابع الحساب وابدوا تسووا مثلا تعليقات أو إعجاب للبوستات.
صحيح.
حيحس الولد أن أمه وأبوه من المتابعين.
صدق.
فحيبدي يكون حريص على المحتوى أو يتابع من، لأنه حيبين يتابع من. هذه صحيح. أول نقطة. النقطة الثانية، المحادثات اللي هي أنت ما تقدر تطلع عليها من حسابك الخاص، خليك كل فترة وفترة سوي لك جلسة صراحة، تقعد مع كل واحد على انفراد مو بجماعي، لأن الولاد أولاد يقتلون من البنات والبنات يقتلون من الأولاد. اقعد أنت تتابع من، لأن في كثير من الأبناء تم إغوائهم من ضعيفين النفوس عن طريق الألعاب الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي. فيقعد معاه ويبين له أنه لازم تتابع من، أنا المسؤول عنك مستقبلا، أنا قانونيا مسؤول عنك، شرعا مسؤول عنك، لازم أكون معاه، أنت تتابع من. يفتح معاه، خلي الولد هو اللي يبين له الأمور هذه. لو الأب شك في سلوك الابن بشكل كبير، هذه الساعة يقول له أنا كأبوك، أنا كولي أمر ملزم عليك، رجاءا سلمني التليفون اللي أنا جبت لك يا هدية أو أنا اللي جبت لك يا الاستخدام، أبقى أشوف شو تقدم.
جميل جدا.
في هذه اللحظة الولد حيحس بالمسؤولية أكثر، ويكون بس أهم شيء يكون الهدوء والعقل والرزانة، لأنك قاعد تبني في عقل طفل، مو قاعد تعاقبه. هو مش موجود في مؤسسة عقابية عشان تعاقبه، لا، أنت موجود في المنزل، هي مكان الأسرة البناء العقل
والشخصية. نعم، نحن شكرين لك جزيل الشكر أستاذ أنس الحميري، مستشار أكاديمي وتربوي مهتم بالتنمية البشرية وتطوير الذات والثقافة والابتكار. شكرا لك على هالموضوع المهم اللي طرحناه وياك اليوم.
حياك الله أستاذ السماح، ودائما إذاعتكم الكريمة تطرح بما هو مناسب للمجتمع ومفيد. شكرا لكم وشكرا لك أنت شخصيا. حياك الله.
الله يحييك.
مرحبا بك.
مشكور. تسلم. في أمان الله. فاصل مستمعينا وبرد الواصل.
راديو البيت.
راديو البيت.
الأولى 107.4.
107.4.
سيد، سيد، يا سعيد، يا سعيد، قم، تأخرت على الدوام، يارك سالم ظهر.
الساعة كم؟
ساعة، وي الساعة 5 الفجر. سامحني سامحني يا سعيد، اليوم يارنا متجدم، من اشتغلت سيارتك قلت أكيد الساعة 6، ولا طالعت الساعة. ما علي، براي، ارقد شوي وبرد عليك. خلاف
بروح إيجابية ووطنية، بغطي كل الأخبار المحلية وبتابع وبنقل لكم صورة سير العمل الحكومي، أبرز القرارات والمبادرات والإنجازات الوطنية في تغطية دائمة ومستمرة بديناها قبل 6 سنوات ومكملين بإذن الله. صباح الأولى، برنامج إيجابي تفاعلي وطني.
من بدع دارنا.
يا من على غيرك خفوقي يفضلك، وانت غلاك مبعثر كل اوراقي، معذور قلبي في غرامك يدللك، لولا غرامك ما شكى منك معتاقي، يلطف من النسناس وترف من السلك، سلك الحرير اللي بالاثمان قد فاقي، الله على اسلوبك ورقة تعاملك، راقي مذاق ومستوى بالفعل، راقي اخشى على خدك ملامس انا ملك، كانه جمر وقات او نوض براقي، واخشى على قطر الندى لا يبللك، ورد سقاه الطل وازهر على الساقي، ويغار نشوان الصبا من تمايلك، عليك من فرط الهوى نوع ورناقي، الليل يسكن في ضفاير جدايلك، ليل سرابه كل هايم وعشاقي، لساعفت سود الليالي مقابلك، قدرت حب ساكن وسط الاعماقي، اهديت لك روحي هديه ولك ملك، يا منتهى رجواي واحساس خفاقي، واموت في حبك شفيق التواصلك، وانت حياتي دام لي عمرك الباقي. سالم بن عيد المهيد.
من بدع دارنا. خروفة ويعايش المهيري.
هذاك ولد اسمه سالم. سالم كان يعيش يمه وابوه في البيت. في يوم الام قالت حق سالم:
انا سايره السوق، لكن اوصيك وصا اباك مول ما تطلع من البيت يا ولدي، تعرف ان ابوك سارح من الصبح يدور العيشه ويترزق، وانا سايره السوق والبيت عندك.
ان شاء الله امي، فالك طيب.
ما وصيك يا سالم ما تظهر من البيت ولا تخوز عن الباب.
وطبعا سالم سكر الباب. تم سالم في البيت جالس يتريى يتريى يتريى، وتم سالم يشعر بالملل، قال شو بسوي، خلني اظهر برا.
اوف مليت، هشوفني بوقف عند الباب من خاري شوي.
ظهر جد البيت وتذكروا ان امه موصيتنا وقايلت له ما تظهر من البيت مو، يلس عند الباب وتم يطالع الساير والجاي، وشاف الصغار يلعبون قال انا بجلس اطالعهم، وتم يطالع ثيابهم ويطالع اشكالهم ويالس شوي، ومر عليه واحد. هذا الرجال معروف انه حساد، معروف انه مكار. قال له:
سالم شو تسوي روحك عند الباب؟ شي ما تصير تلعب ويا ربعك؟
ما روم ماي موصتني ان ما اخوز عن الباب لين ترد.
زين دام امك وصتك ما تخوز عن الباب لين ترد، انا بساعدك وبخليك تلعب ويا ربعك والباب عندك.
ايش قايل؟
انا بجلع لك الباب وشله وياك وين تصير، وكذي انت ما خالفت وصية امك.
قام مساعده وجلعوا الباب، وقام سالم وحط الباب على ظهره وسار جد السوق وحطه في طرف، وتم يلعب ويلعب ويلعب. يوم كان في السوق منو شافه؟ شافه ابوه.
سالم شو تسوي في السوق؟
جيت العب.
والبيت؟
امي ظهرت وقالت لي ما تخوز عن الباب، وانا الباب خذته وياي.
وين الباب؟
هناك هم ساندنها على طرف الجدار.
شقايل تسوي كذا؟
وكان يركض اللبو جده البيت. يوم وصلوا البيت شافوا ان البيت ما له باب، وشافوا ان الحرامية جد دخلوا البيت وسرقوا كل اللي في البيت. اللبو يوم شاف كذي صرخ على سالم:
يا ولدي القصد انك تتم عند الباب وهو في مكانه وتحرس البيت.
سامحني يا ابوي الحين فهمت، وان شاء الله اني ما بعيدها.
قال له: سامحني يا ابوي وانا ما بكررها ولا بعيدها. قال له: مسموح. ويأت من عندهم وهم يخبزون قرص ناضي وقرص ني.
خروفة.
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
سبعة فاصل أربعة من شبكة الأولى الإذاعية. من بدع دارنا.
يليت مله بياض السحب صار جناح، كان انتقل من أديم الأرض وجراحه، وأشرف على الناس ما بين الغمام وصاح، يا أهل الثرى شوفوا اللي طار بجناحه، لي صحبة الطير ذاك المنشد الصداح، ولكم من الأرض هم الأرض ونواحه، وأنا والسحاب اصطحاب وضاح كات أفراح، أسقاني الغيم من كاسه وأقداح، ولي من هبوب الرياح الطيبات وشاح، أزرى بثوب الصبايا الخود وشاح، لي في النهار الشمس للمصباح، ولي في الليالي ظلام شاف مصباح، ما عندي إلا تباريح الوداد سلاح، يوم أشهر الغدر في وجه الهوى سلاح، يهل الثرى ليت للفرحة غدا مفتاح، كان أفتح الباب للفرحة بمفتاح. سالم الزمر.
من بدع دارنا. الأولى 107.4 راديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، ونقول لكم مساكم الله بالخير في الساعة الثانية من برنامجنا، وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا وفي برنامجنا وفي علومنا وفي أخبارنا. ونخبركم بخبر طبعا تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي قبل ما ندخل على الهواء. طبعا رئيس الدولة يصدر مرسوما بقانون اتحادي بشأن تغيير مسمى وزارة شؤون الرئاسة إلى ديوان الرئاسة. فرئيس الدولة طبعا يعني أصدر هذا القرار، وجاء في النص أن تغير مسمى وزارة شؤون الرئاسة إلى ديوان الرئاسة، كما نص على أن تستبدل عبارة وزير شؤون الرئاسة بعبارة وزير ديوان الرئاسة، واستبدال كلمة الوزارة بكلمة الديوان. هذا بالنسبة لأول أخبارنا. نذكركم بترويجاتنا طبعا لكل مستمعين اللي يسمعون إذاعة دبي للقرآن الكريم، تقدرون تحملون تطبيق إذاعة القرآن، إذاعة دبي للقرآن الكريم، سواء على الأندرويد أو الأبل ستور. طبعا هذا التطبيق يمكنكم من وايد أشياء، تحددون اتجاه القبلة، تعرفون مواقيت الصلاة، تستمعون لبرامج دينية وتوعوية وصحية مفيدة، تتعرفون على القراءات والتلاوات الصحيحة للقرآن الكريم، بحيث أن التطبيق أو من خلال التطبيق تقدرون تسمعون تلاوات مختلفة لقراء مختلفين بأصوات مختلفة على مدار الساعة، وهذا الشيء اللي بيحسن من طريقتكم في طبعا تلاوات القرآن الكريم. ننتقل مستمعينا لفقرتنا الأخيرة أو فقرتنا التغذوية اللي نتكلم فيها اليوم عن التغذية وعلاقتها بالشعور بالبرد أو البرد، وهل سبب تغذوي، من خلال لقائنا مع دكتورة عليا رفيع استشاري طبيب أسرة في هيئة الصحة بدبي. مساك الله بالخير يا دكتورة عليا.
مرحبا أختي سماح، مساك بالنور والسرور إن شاء الله يحفظك يا رب.
مبروك عليك العشر الأوائل من ذي الحجة
الكبير، الله يتقبل منا منكم المستمعين ويعيد لنا هالأيام وإن شاء الله يعيدها وإحنا في الحج بإذن الله
يا رب. اللهم آمين، الله يرزقنا حج.
اللهم آمين تسلمين.
قال سالمي دكتورة، اليوم نرمس عن موضوع يعني الشعور بالبرد، ومرات حتى والجو حار في ناس تشعر بالبرد وتحط المكيف على 27-28 لأنهم بردانين، فشو أسباب الشعور بالبرد مبدئيا؟
طبعا بالنسبة للشعور في البرد، احنا نلاحظ طبعا حاليا دائما في اختلاف في نفس العائلة، اختلاف بين نفس الأشخاص، تلقى شخص يالس حد يسكر المكيف وحد يفتح المكيف. الاختلاف في الاحساس بدرجه الحراره جزء منه طبيعي، يعني ممكن يكون هذا الشخص غالبا يحس بحراره اكثر، هذا الشخص يحس ببروده اكثر. لكن احنا بنتكلم عن اسباب، خلينا نقول اللي هي لها علاقه بالصحه، اللي ممكن تخلي الشخص هذا يحس بالبرد اكثر، ولو تعدلت ممكن ان الامور هاي تتعدل عنده. كمثال احنا نلاحظ يعني الشخص كل ما كان في 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 جسمه كميه من الدهون اكثر طبعا بيحس بالدفء اكثر. نفس يعني خاصه مثلا لاحظ البنات والاولاد في عمر المراهقه اللي يبتدون يسوون رجيم او يضعفون، تلقاهم على طول يتعرضون لنزلات برد حتى، او يتعبون لانهم حاسين بالبرد اكثر الوقت، ونلاحظهم يلبسون هوديز بشكل اكبر لان يكونون بردانين. جزء من سببه ان كميه الدهن اللي تغطي الجسم اللي موجوده تحت الجلد تكون عندهم اقل. طبيعي الشخص اللي يكون اسمن تلقاه عفوا يتعرق بشكل اعلى، يعني يحس بالحر اكثر، يفتح المكيف اعلى. فوجود الدهن في الجسم ويعني وزياده الوزن قد تقلل نوعا ما الاحساس بالبرد. كذلك الناس اللي عندهم اختلالات في الغده الدرقيه، يعني دائما احنا نلاحظ ان الناس اللي تنخفض عندهم هرمونات الغده الدرقيه كنشاط يحسون بالبروده ما يتحملونها، ممكن يتنرفز حتى يقول لك انا ما اتحمل البرد الموجود. واذا كان عندهم فرط في الغده الدرقيه العكس، يكون عندهم احساس بالحراره ويحسون المكان حار حتى لو غيرهم يقول لا درجه الحراره في المكان معتدله. فتلقى ان يعني فرط نشاط او فرط او عفوا قله نشاط الغده الدرقيه العلاقه. لذلك احنا نقول اذا كان الشخص يحس من نفسه انه بالفعل هو كثير مختلف عن اللي حواليه، انه لا انا بردان وايد لما الناس حرانه او العكس، هني ممكن نقول نسوي الفحص. وايد من الحالات التي نسوي الفحص، البعض يكون فيه والبعض يكون لا طبيعي. جزء منها بعد لاحظ مرضى السكر او اللي عندهم امراض كذلك مزمنه، تحسين عندهم يحسوا بالحراره اكثر. كثير مرضى السكر يقول لك لا احنا نحس ان احنا حرارين او نعرق اكثر. ايضا الناس اللي عندهم مشاكل في الشرايين، يعني انا انبه الشخص اللي يحس بالبروده في اطرافه، يعني في ناس تحسين لا دائما يحسون بروده واطرافهم لو دفوها مثلا خلينا نقول بالشرشف او باي شيء تدفى اليد على طول وترجع طبيعيه، خاصه في الاعمار الصغيره. لكن كبير السن اذا قال لك ان مثلا حاس ببروده شديده فريلي او في اليد لازم ننتبه، خاصه الرجل وخاصه اللي عنده سكر، لان ساعات يكون هذا علامه على انه ما في ترويه دمويه جيده، يعني الشرايين ما قاعده توصل الدم. فلما يقول لك كبير السن او الشخص اللي عنده مثلا مشكله في الريل او اللي عنده سكر ريلي دائما فيها بروده او حراره العكس، لازم ننتبه ونفحص المكان، خاصه اذا مثلا هو كان مدخن او عنده كوليسترول عالي، لان احتمال الدم ما قاعد يوصل وتكون هاي بدايه مشكله في الشرايين او الاورده الموجوده في الرجل. ايضا الانيميا، الناس اللي عندهم فقر دم بعد يحسون بالبروده اكثر، فلما نعالج بالحديد والمكملات الغذائيه تقل هاي المشكله اللي هي الاحساس بالحراره بشكل عادي. ايضا عندنا بعد نقاط ثانيه مثل انقطاع الطمث، يعني في العمر مثلا اللي هو في نهايه الأربعين في بدايه الخمسين تلقين عندهم احساس بالحراره والبروده مختلف، غالبا
هبات حراريه.
ايوه غالبا يحسون بالحراره وبعدها تلقين لا تجيهم شويه بروده، او يفتح المكيف تفتح المكيف وكذا وتبدا تحس بالبرد.
صحيح.
هذا بعد ممكن يأثر. بعض الناس اللي يأخذون أدوية القلب مثلا أو تخفيض ضربات القلب مثل اللي احنا نسميها البيتا بلوكر، هذه بعد تحسس الشخص بالبرودة. وبعض الأدوية اللي يأخذونها الناس من الصيدلية لازم ننتبه إذا كان هو تغير إحساسه بالبرودة أو الحرارة بعد هاي الأدوية، أنبه أنه ممكن يكون سبب. طبعا نقص فيتامين B12 ممكن، يعني بعض هاي الأشياء بالفعل، أو قلة الأكل، الناس اللي هم طعامهم أصلا وايد قليل. من الأشياء اللي تحسن طبعا دائما هي خلينا نقول احنا الثيرموميتر الموجود في الجسم، الرياضة، التعرض للحرارة والبرودة بشكل صحيح، التعرض للشمس بشكل صحيح، وجود التغذية الصحية، وطبعا الرياضة. الرياضة جدا جدا مهمة انها تسوي ريجوليشن وتنظيم في الجسم. في ناس لا عندهم مشاكل هرمونية في الغدد النخامية او غيرها، بعد تخليهم يحسون بالبرد أو الحر أكثر، لأن معدل نشاط الهرمونز والغدد في الجسم كذلك يختلف. فهي خلينا نقول هي أغلب الأسباب المنتشرة العامة اللي تخلي الشخص يحس بالبرودة أو حرارة أكثر.
تمام. الأكل ممكن يكون له علاقة بالتخفيف من البرودة أو زيادة البرودة؟
نعم، يعني تشوفين الناس مثلا يأكلون الفواكه أكثر، الناس يأكلون مثلا سلطات أكثر، لأكلهم يكون خلينا نقول خفيف، ما في كربوهيدرات وايد، ما في بروتين وايد أو ما في دهون، خاصة فترات الرجيم غالبا بيحسون برودة أكثر لأن ما قاعد يدخلون طاقة للجسم. مثلا أنت لما تأكل السلطة، خاصة سلطة الخضرة يعني أو الفتوش وغيرها، كمية اللي داخل فيها مع أو معها من الـ يعني الأكل اللي يعطي الطاقة أقل. لكن مثلا لما يكون إحنا عندنا فصل الشتاء، تشوفين لا إحنا نحاول ناكل الأشياء اللي هي الدافية، سواء كانت من ناحية المشروبات نوصي وايد مثلا إذا بناخذ يعني المشروبات الصحية اللي هي مثل الزنجبيل، مثل يعني شاي الحباق، النعناع، الأشياء هذه، المسمار، الجرفة، هذه ترفع درجة الحرارة وتدفي الجسم، وهي فيها في نفس الوقت فايدة. مثلا الجرفة أو أعواد القرفة مثل ما يقولون، وخاصة أخواننا في السودان يحبون هالنوع من الشاي، وهذا وايد مفيد لأن ينظم السكر، يدفي الجسم، يطلق طاقة، وفي نفس الوقت ما يضر الجسم مثل الشاي الأحمر اللي احنا يعني نكثر منه أحيانا.
يعني بس شاي جرفة بدون أي شيء، يعني ما تحط له الشاي العادي، هو بس جرفة، عواد الجرفة.
بس الجرفة يكون أيوة عواد الجرفة، حد يحط المسمار معه، حد يحط معه هيل، أو حتى يعني مثلا أنا وايد أقترح دائما أن شخص يبدأ يعود نفسه على أنواع ثانية من الشاي. ما أقول اقطع الشاي هذا تماما، لأن البعض ينقطع عنه ويروح لأنواع ثانية ويقعد يرقلب شراها، لا، بس خلك شيء مساند. صح. مثلا يكون عندك جلاس في اليوم مثلا من هالأنواع من الشاي، ممكن تجرب أي نوع أنت تحبه، سواء كان من مثلا الشاي الزعفران، اللي حد يحب لا أنه يحط الجرفة، حد يحط الشاي الأخضر، حد النعناع، حد الحبق السعودي مثلا، وكلها أو المرامية أو الزنجبيل، كلها تكون مفيدة، تعطي طاقة، تدفي الجسم، في نفس الوقت أنت دخلتها بطريقة وايد مفيدة. وحتى لو جيت بتحليها مثلا، خلينا نقول أنا ما أقدر أقول ناس فجأة تركوا السكر، لا، بس ممكن تحليها أحيان كثيرة بالعسل، أو أن لو حطيت فيها ماي ورد شوي زيادة، لا، حسيت أنها بالفعل تغير طعمها إلى شيء مقبول أكثر، أو الزعفران أو الهيل. يعني في حلول، والدول كلها عندها أنواع من الشاي اللي ممكن تشرب معه تحليها أقل، وفي نفس الوقت تعطي طاقة أكثر. ودفي الجسم بشكل أكبر.
دكتورة، طري الأعشاب والأنواع من الشاي مختلفة، أخضر، مرمية، جرفة إلى آخره، بعد الإنسان ما يكثر منه ولا هو عادي؟ لأن في ناس تقول والله هاي أعشاب مضر، وفي ناس تقول لا، كل شيء إذا زاد عن حده.
بالفعل إذا زادت، خاصة مثلا الحين الجرفة احنا نقولها تعطي طاقة للجسم وتحرق السكر، بس كثرتها ممكن تأثر بالعكس، تقعد تحرق زيادة في الجسم أو تخرب عندي في ترتيب الهرمونات، لأنها تعطي يعني خلينا نقول حرارة زيادة، وكأنها تشجع الجسم على الحرق بطريقة غير منتظمة. فكلها تكون عبارة عن كوب صغير منها يوميا، كوب كثرنا وايد، كوب ونص. بس مثلا خلينا نقول في دول مثل الأردن، المرامية عندهم والزنجبيل لما يأخذونها في درجة الحرارة اللي هي ممكن تكون صفر أو ماينس ون أو ماينس ثري، طبيعي أنا باخذ كمية شاي دافي أكثر عشان أقدر أوصل المساعدة الجسم إنه يدفع. في دولنا خاصة الحين في الصيف إحنا ما نحتاج وايد هذا، لأن الجو أصلاً حار. بالعكس أنا أشجع مثلاً في الجو الحار لما أنت بتأخذ مثلاً القهوة أو الشاي، إنك بالعكس تسوي الآيس اللي هو مثل الآيس كوفي.
صحيح.
لأن إحنا قاعدين بعد نحرق في الجسم ونعطيه حرارة. لكن في بعض الدول الأوروبية مثلاً إذا رحت لهم في هالفترة يعني ما يقدمون لك حتى الكابتشينو أو شيء، ما يقدمون لك أنواع القهوة الحارة، يقدمونها دائماً باردة. فأنا أشجع مثلاً إذا كان الجو حار أن أنت بغيت تشرب، ما تزيد على نفسك الحرارة لأنها حتى يرهق الجسم، بالعكس أنت تعطيه شيء يبرد عليه في حال أنت حاس أن جسمك الحمد لله مرتاح. حتى لما تسوي القهوة اللي تسوي المشروبات تكون بالعكس المشروبات المنعشة، سواء كانت القهوة الباردة، طبعاً أشجع وايد أن يكون فيها كمية القهوة خفيفة، أن يكون معها مثلاً أنواع من الحليب اللي هي المفيدة، وكذلك أن يكون عندنا المشروبات الباردة الثانية اللي هي الليمون، النعناع، هاي بالنسبة للفصل الصيف. لكن احنا حي بما نتكلم عن الاشياء اللي تدفي، لا بالعكس، وقت ما يكون عندنا الجو بارد، او حتى انت جالس في المكيف وحسيت ببروده، او طبيعه جسمك تحس ببروده اكثر، دائما يكون عندك شيء قريب منك دافي تدفي نفسك، وعندك المشروبات الدافيه اللي انت تقوم تسويها في البيت، ويخلونها دائما في متناول اليد، يعني موجوده في الصاله.
صحيح.
الاشياء هاي بحيث انها تكون دائما متوفره.
هو طبيعي انكم تاكل شيء بارد والمكيف يشتغل، مثلا الحين في الصيف مش والله المكيف كلنا تحس عقب ببروده جسمك برد.
أنا أحب وايد إن إذا من تحس شوي ببرودة إنك تسكر المكيف، حتى وقت النوم دائما يعني أقول لهم يعني افتحوا المكيف برتوا الغرفة وسكروها لفترة إذا الشخص يقدر يتحمل، لأن المكيف بعد لا أضراره وايد يجيبون من الجفاف البشرة يأثر على الأجوبة الأنسية إذا ما بنظف بطريقة ممتازة الغبار ترى هذا يعني كل يدور على الإنسان وفي نفس الوقت السايكل هذه مالك هو ما تكون سايكل طبيعي ياخذ نفس اللي هو يبرد ويرد لك إياه، لذلك الإنسان ما ينش وايد وهو نشاطه يعني خاصة فترة الصيف أول صف بعد المكيف. كذلك نتعود نرتب في درجات الحرارة المعقولة يعني اللي يحط المكيف على 18 و19 غالبا دفن بعد فترة يتضرر، تلقيها الناس بعد فترة عندهم جيوب أنفية أكثر لاحظنا يستوي عندهم لوز أكثر، الرقاب أصلا في البرد حتى بعد فترة يأثر على المفاصل على الظهر ويأثر على البشرة لأن المكيف يسحب هو يتحرك ويشيل من الرطوبة الموجودة في البشرة من فوق ونلاحظها تنشف أكثر مع درجات الحرارة الأقل.
عشان شي وادي يوم النشم الرقاب نحس أن أجسامنا متكسرة
أيوة
متدغدغة،
خلي المكيف معقول نتعود عليه في البداية بنحس إنه حار عقب تتعود عليه، إذا صحيت في الليل وهو حار تفتح عليه درجة حرارة 23-24 ويكون دائما أدالك طبعا كمية ماء تشربها قبل النوم وإذا صحيت بالليل وأول ما تصحى الصبح لأن الجسم أول ما يصحى يكون محتاج الكمية ماء ترجع العطش أو نقص الماء اللي صار أثناء وقت النوم.
وليش ما
طبعا للترطيب
على ليش مرات يوم النش الصبح نحس إن رجلنا ناشف؟
لأن إذا الشخص طبعا فيه عدة أسباب منها المكيف كذلك الجسم يبخر جزء منه خاصة إذا كان الناس إذا كانت النوع اللي تعرق معناه هي تعرق وتطلع الماء، إذا ما كان شارب كميات كافية في اليوم اللي قبل فالجسم بيقعد يستخدم الماء الموجود داخله. إضافة لذلك الناس اللي يشربون كوفي ويعني شاي أو قهوة زيادة طبعا الكلى بتصفي هذه المياه بطلعها من الجسم. إضافة لذلك أنا وايد أنصح قبل النوم نحن نرطب الجسم بالمرطبات اللي هي الكريمات على الرجل على اليد على الوجه لأن الترطيب يمنع أن تتبخر عندي كمية كبيرة من الماء. ننتبه أن الأطفال وحتى الإنسان الكبير ما يكون الحلج مفتوح أثناء النفس لأن إذا الحلج مفتوح معناه يتبخر كميات عالية من الماء لأن النفس من الحلج والحلج طبعا عفوا نحن نعرف أن كل الأنسجة الموجودة مخاطية فهي مليانة ماء فلما نتنفس نطلع إحنا كمية من الرطوبة من المكان، لذلك نهتم نتأكد أن أطفالنا نحطهم على اليمين دحلجهم مسكر نتأكد أن خشمهم دائما مفتوح وقت يعني بشكل عام إذا نسد نحط لهم القطرة أو نتأكد أن مثلا أن وقت ما ينام أنه يكون مسكر حلجه حتى إحنا الكبار لأن غير عن كيف يستوي وايد تبخر للماء أثناء النوم.
أيوة وضحت الصورة، شكرا لك جزيل الشكر دكتورة، غطينا كذا محور مو بس الشعور بالبرد قوات شاء الله دكتورة
علي. حياكم الله في أي وقت الله يحفظك يا رب العالمين
إن شاء الله دكتورة،
حياكم الله وناشر الصحة والسلامة
وياك إن شاء الله مع السلامة. إذا أنا مستمعين كانت ويانا دكتورة علياء رفيع استشارة طب الأسرة بهيئة الصحة في دبي، ما شاء الله رمشنا وياها عن الشعور بالبرد وعلاقته بالتغذية والأسباب المرضية وتكلمنا بعد عن المشروبات اللي تدفي والمشروبات اللي تخلي الإنسان يشعر بالبرودة خاصة في فصل الصيف نحتاج يعني يكون عندنا مشروبات مختلفة بحيث إذا كنت تشعر بالحر فتبرد عليك. الحين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد نواصل وياكم راديو والبيت فتريونا.
راديو البيت.
راديو البيت.
M107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
تعالي بتخبرك مريم مالها حس شو مستوي
يا بنت الحلال ما أدريبها من أيام ما أخذ عني 500 ربية وما تأخذ رخصة الغداء إلا وياي لكن مرة قوها يا أختي حتى السلام وتسلم
هاي سوت شرات اللي يقول إن سلمت أنا وناكتي ما علي من رفاقتي
توكم أنتو شو غص المثل بعد في سالفتنا
ما أدري عيا شو يقولون
قال متى رقيت القصر قال أمس العصر
اي والله صدقك ذراك مو بهينة
على هواك انت عادة هذا المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. الأولى 107.4
من جمرة الفكر والإحساس يا شعار النبض في شرق ولا غرب
سوية الصح
ولا جفت الأقلام.
علموني من اللي ما يحب الهلال.
سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال.
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
يا أصحابي اللي لكم عندي مكانة ومقام، صاحبكم اللي عليكم طولت غيبته، شعوره اللي في قلبه أصدق من الكلام اللي ما تصعب على فكرتها، تركيبته بين السياسة وأهلها والغلا والهيام، والأشقر اللي يموت الخربة من هيبته، راحت سنينه تابع عام يتبعها عام، تغرب ورد داره بعد تغريبته، لو تغير ملامح وجهها الابتسام مازال يصنع على وجهه مدى طيبته، يدور السلم لأنه من دعاته السلام، والمستري بيعرف وشو سبب ريبته، لو المصايب كبر ضلع الجبل ما يضام، دون الوطن في عيونه تصغر مصيبته، وعيوننا دون حد بلادنا ما تنام، الموت حنا العين الدارة طليبته، وإن كان للحرب فنجال فقل الكرام عيال زايد نهار الحرب شريبته، الشايب يوصي غلامه كذا، والغلام بالنصر ولا الممات معاهد شيبته، الدار شعب وشيوخ في قمة الالتحام يسعون للمجد والخايب على خيبته، يسعون للمجد والخايب على خيبته.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
الأولى 107.4. راديو البيت ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، وطبعا خبر جميل وبشرة حلوة، زفها رئيس الدولة بمكرمة جميلة. فرئيس الدولة يوجه بإعادة هيكلة برامج دعم ذوي الدخل المحدود، ويرفع الميزانية من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم في 3 برامج رئيسية ضمن مبادرة رئيس الدولة للدعم الاجتماعي. أولا مخصصات جديدة، مخصص سكن يصل ل 2500 درهم شهريا، مخصص التعليم الجامعي بقيمة 3200 درهم شهريا للطلاب المتفوقين، مخصص المتعطل الباحث عن عمل لمدة 6 شهور يعطى 5000 درهم شهريا، مخصص من لا يعمل ممن يتجاوز عمره 45 عام ل 5000 درهم شهريا. في الرقم 2 علاوات تم زيادتها، علاوات زيادة علاوة رب الأسرة مع سنوات الخبرة لتصل إلى 13000 درهم، زيادة علاوة الزوجة لتصل إلى 3500 درهم شهريا، وزيادة علاوة الأبناء لتصبح 2400 درهم للابن الأول، 1600 درهم للابن الثاني والثالث، 800 درهم للابن الرابع فأكثر. عندنا علاوات بدل التضخم، علاوة الوقود دعم شهري بقيمة 85% من زيادة سعر الوقود عن 2.1 درهم للتر، علاوة الكهرباء والماء دعم شهري للكهرباء بقيمة 50% لاستهلاك أقل من 4000 كيلو وات، ودعم شهري للماء بقيمة 50% لاستهلاك أقل من 26000 جالون شهريا. وعندنا علاوة المواد الغذائية اللي هي علاوة تعادل 75% من جيمة التضخم في أسعار المواد الغذائية. طبعا يعني جزاه الله خير رئيس الدولة على هاي المبادرة وهذه التعديلات وهذا الدعم اللي أكيد يبحث من وراء لإسعاد هذا المجتمع في ميزان حسناته إن شاء الله. إذن مستمعينا ما زلنا مستمرين وياكم وفي أخبارنا، وطبعا ننتقل لبعض الفعاليات أو التغطيات أو الترويجات. عندنا دوما نقولكم فالكم طيب، وفالك طيب هي خدمة يطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. هاي الخدمة اللي تتماشى مع رؤية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث اللي تهدف لحفظ وصون واستدامة الموروث الثقافي غير المادي للدولة ونقله بين الأجيال، وحرص على حفظ المعلومات التراثية وتزويد الباحثين والمهتمين بالمعلومات الصحيحة حول كافة الاستفسارات المتعلقة بإرث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وصول هاي المفردات، من خلال طبعا الاعتماد على مصدر موثوق ينتهج أعلى معايير العالمية في آلية البحث وتحرير المعلومات بشكل دقيق. طبعا خدمة فالك طيب تحت مظلة إدارة الدعم المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، رقمهم 800-222-222. فاللي عنده أي استفسار عن المفردات واللهجة يقدر يتواصل على الرقم اللي ذكرته، وأكيد خلال يومين عمل من الأيام الدوام الرسمي بيتم التواصل وياكم من خبراء وذوي الاختصاص المعتمدين في مجال الأبحاث والتراث بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. عندنا خبر، خبر طبعا يقول أن بلدية أو عفوا وزارة الصحة وقاية المجتمع تحذر من الذبح خارج المقاصد. فحذرت وزارة الصحة وقاية المجتمع من المخاطر الإصابة بفيروس حمى القرم أو الكونغو النسفية اللي ينشط بسبة ممارسات الذبح العشوائي للأضاحي في البيوت أو عن طريق القصابين الجائلين خارج المقاصب المعتمدة من البلديات. وضحت الوزارة أن مرض حمى القرم يصنف من ضمن الأمراض ذات الأولوية الصحية، ويتم التبليغ عنه خلال 24 ساعة عشان يكون في فرصة للتدخل السريع للإجراءات الأولية للتقصي الوبائي من قبل الجهات المعنية، لأنه مرض فيروسي مشترك ما بين الإنسان والحيوان، وتبلغ فترة حضانة المرض من يوم لستة أيام. وطبعا ذكرت الوزارة أن هالفيروس يستوطن في بعض دول آسيا والبلقان والشرق الأوسط وإفريقيا، وينتقل للبشر إما عن طريق لدغة حشرة القراد أو بالاتصال المباشر بالدم أو أنسجة وإفرازات الحيوانات المصابة أثناء وقت الذبح أو بعدها مباشرة. ولفتت أن أعراض المرض تتمثل في الإصابة بالحمى، الصداع، ألم العضلات، شعور بالغثيان، وعسكم الله الإسهال. وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية من حمى القرم، أفادت الوزارة بأنها عملت على نشر تعاميم ومواد علمية لجميع العاملين الصحيين في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في الدولة بخصوص هذا المرض قبل موسم الحج والأضاحي بفترة كافية، بغرض إيجاد نوع من التوعية واليقظة للترصد النشط والاكتشاف المبكر للحالات وكيف ممكن نحن نتعامل معها. وتابعت أن طبعا اشتغلت الوزارة على إيجاد أيضا توعية وتثقيف لأفراد المجتمع بخصوص أهم الإجراءات اللي لابد أن نحن نتبعها للوقاية من هالمرض، شرط الالتزام بالذبح في المسالخ المعتمدة، تجنب الذبح خارج المقاصب، وأن يتم طريقة السلخ والذبح اللي يتبعها القصابون الجائلون، يعني أنها يتبعون إجراءات مب صحيحة وتتسبب في تلويث الذبيحة، بالإضافة أن الأدوات اللي يستخدمونها في الذبح تكون غير معقمة وهم نفسهم ما عندهم أي اتباع للنظام والنظافة وشروط النظافة الصحية والشخصية أو حتى النظافة العامة. ونصحت الوزارة الأفراد أن يتجنبون زيارة أسواق الحيوانات إلا للضرورة، ونلبسون القفازات وغيرها من الملابس الواقية أثناء التعامل ويا الحيوانات أو أنسجتها خلال إجراء عمليات الذبح المسالخ، وارتداء ملابس تكون فاتحة اللون يوم تسيرون أسواق أو المقاصب عشان تكتشفون سهولة بسهولة إذا في حشرات وقفت على ثيابكم أو أي نوع من الوسخ اللي ممكن يعلق في الثياب. عشان شي نقولكم استخدموا التطبيقات الخاصة بالذبائح واللي ذكرناها قبلهم، خمس تطبيقات آمنة توفرون على أعماركم وعلى المجتمع وعلى الدولة وعلى الموظفين وعلى المقاصد هاي المشاكل اللي ممكن الإنسان يتعرض لها بسبة الإضاحي أو بسبة الذبائح. نرد الترويجاتنا. عندنا مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، هذه المكتبة طبعاً اللي فيها مجموعة تراثية ضخمة ومتنوعة وفيها جميع أشكال وأنواع أوعية المعلومات، شرائط الكتب والدوريات والخرائط والمواد السمعية والبصرية والأقراص الحاسوبية وغيرها من الأشكال، واللي تناسب مجموعات كبيرة من المهتمين بالقراءة وتناسب الأطفال والصغار والبالغين واليافعين، وتغطي طبعاً مجالات المعرفة البشرية المختلفة والموضوعات العلمية والثقافية اللي يحتاجها الكل معرفته. إذا حابين تتعرفون أكثر على المكتبة ترمون تزورونها في منطقة جميرة بأم مزقيم يوميا أو خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة 8 الضحى إلى 6 المسيان. طبعا مرة ثانية المكتبة موجودة في جميرة أم مزقيم، وإذا عندكم أي استفسار تواصلوا على رقم 043-737-1111. نرد لأخبارنا. طبعا من ضمن الأخبار اللي يعني تخص عقب إعلان نتائج الثانوية العامة، أن في 19,000 بطاقة فزعة توزع مجانية لطلبة الثانوية العامة من وزارة الداخلية، فطبعا وبيوفرون لهم العديد من العروض والخصومات ضمن باقة خدمات الثانوية العامة الموجهة لخريجي الثانوية العامة. وطبعا تقدر تساعدهم هاي البطاقة في الكثير من الأشياء، بحيث أن يصدرون شهادة بحث الحالة الجنائية المتاحة في تطبيق وزارة الداخلية، وفتح ملف مروري من خلال موقع أيضا الموقع الإلكتروني، وإضافة إلى منح بطاقات خصومات فزع للطلاب من صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في الوزارة وزارة الداخلية، خدمات مصرفية حصرية تتمثل في فتح حسابات بمصرف أبوظبي الإسلامي. هذه الخدمات ما شاء الله مقدمة لأوائل الثانوية العامة. عندنا بعد نشوف نعطيكم خبر ولا ترويجة. يقول لك احذر من هاي الأطعمة لأنها ترفع مستويات الكوليسترول الضار. طبعا نحن دوم نتكلم في فقرتنا التوعوية الصحية عن هالأشياء، ولكن نذكركم أن في دراسة يعني نشرت أن مثلا أن اتباع نمط غذائي غير صحي بيسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول غير الصحي في الدم، وأكدت الوزارة أو وزارة الصحة أو الدراسة هذه على أهمية ممارسة النشاط البدني وأنك تبتعد عن الإسراف في تناول الأطعمة غير الصحية. ومن ضمن الأشياء يعني اللي ممكن تتسبب في رفع مستويات الكوليسترول غير الصحي في الدم منتجات الألبان كاملة الدسم، منتجات الحليب والزبدة والزبادي والجبن كاملة الدسم، اللحوم الحمراء، اللحوم المصنعة، الأطعمة المقلية، المخبوزات والحلويات. وأشارت الدراسة لوجود عوامل تزود من خطر الإصابة بمستويات الكوليسترول غير الصحية، تتمثل في التغذية غير الصحية من خلال أنك تأكل الوايد أكلات فيها دهون مشبعة ومتحولة، وطبعا تتأدي إلى السمنة، وبالتالي بعد إذا كنت ما تمارس نشاط رياضي أو نشاط بدني، وبالتأكيد التدخين له عامل آخر في الإصابة بالكوليسترول العالي. ولفتت الدراسة إلى وجود أطعمة صحية فيها نسبة عالية من الكوليسترول النافع، إلا أنها بعد ما تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، شرات البيض، اللحوم الخالية من الدهون، المأكولات البحرية، شرات الربيان والمحار والسلطعون. طبعا فالواحد يبحث ويشوف شو النظام الغذائي المناسب له وشو الأشياء اللي الضارة، ونحن دوم الأشياء الضارة خلاص صرنا حافظينها عن ظهر قلب، يعني معروفة لكل حد. الأطعمة، الوجبات السريعة، المقالي، الأكل فيه وايد دهون، الحلويات، وهاي الأشياء دوم نحن نذكرها. نحن مستمعين يعني تقريبا بهذا الخبر نكون أوشكنا على نهاية الحلقة، ورد نذكركم مرة ثانية ما بذكر خلاص خلص الوقت، ولكن إذا في 20 أقل من 20 ثانية أقولكم أرد أذكركم بطبعا وثيقتي بعدها الخدمة اللي أطلقها مركز حمدان بن محمد، اللي عند أي جوازات عقود أوراق رسمية غير رسمية مستندات يقدر يتواصل مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ويوصل لهم هذه الأوراق ويشارك في حفظ تراثنا الوطني. وصلنا لختام الحلقة، نتمنى لكم يوم سعيد ونقولكم دوم في أمان الله.
راديو البيت.